إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. آبائي كبار السن، حديثي في هذا اليوم عنكم، عن بعض حقوقكم علينا، عن بعض الأحكام المتعلقة بالكبير. آبائي، بكم تحل البركة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البركة مع أكابركم. رواه الحاكم وصححه: بصلاتكم ودعائكم تدفع الشرور ويحصل المأمول. آبائي، من السنن في حقكم تغيير شيب الرأس واللحية في بحناء أو بما جد من أصباغ. فعن جابر رضي الله عنه قال: أوتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغامة، فأمر به إلى نسائه قال: غيروا هذا بشيء. رواه مسلم. وفي رواية له: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. قد ورد الوعيد بتغيير الشيب بالسواد. فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. فلماذا هذا الوعيد؟ أقول: هذا السؤال غير وارد، فنقول سمعنا وأطعنا، فلا نعارض النصوص متى ما ثبتت بآرائنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واستحباب تغيير الشيب بغير السواد ليس خاصا بالرجل، فكذلك المرأة، فالأصل استواءهما في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما. ينهى عن نفس الشيب. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نتف الشيب وقال: إنه نور المسلم. رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن. فإذا كان الشعر المنتوف يحرم أخذه كشعر اللحية فالنتف محرم، وإن كان يجوز أخذه كشعر الرأس فالنتف مكروه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. فالقيام في صلاة الفرض ركن لا تصح الصلاة إلا به، ويسقط القيام بالعذر. فإذا كان المصلي يستطيع القيام ولو معتمدا على شيء كالعصا أو مستندا إلى شيء كالحائط وجب عليه القيام بالفرض لعموم الحديث. أما إذا كان لا يستطيع القيام أو يستطيعه بمشقة شديدة يذهب بسببها الخشوع، فيكون هم المصلي متى يجلس، فيسقط القيام حال إذ لعجزه. وإذا كان الكبير يستطيع الركوع والسجود ركع وسجد، أما إذا كان لا يستطيع فيؤمي برأسه فقط ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته على الراحلة. الكبير غالبا ليس لديه أمال، فيكفيه أبناؤه مؤونة أماله، فليتفرغ للعبادة بجميع أنواعها من ذكر وصلاة وصيام وملازمة للمسجد انتظارا الصلاة بعد الصلاة. أبائي، أحسنوا الظن بربكم بمغفرة ذنوبكم ورفعة درجاتكم، وأنه يخلفكم فيما تركتم مما يحتاج إلى عناية من ولد صغير أو غيره. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. البعض يمتد به العمر فيصل للحج الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى بقوله: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإذا تغير عقل الكبير وبدا ينسى ولا يدرك، فتسقط عنه التكاليف الشرعية، فتسقط عنه الصلاة، فإذا ذكر الصلاة وطلب الصلاة لا يمنع، وإذا نسي الصلاة يترك ولا يؤمر بها، وكذلك يسقط عنه الصوم ولا يجب عليه إطعام. ويستحب أن يدعو الواحد منا ألا يصل لهذه المرحلة. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعود دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. بعض الأولاد من الأبناء أو البنات يكون بارا بوالديه عند الكبار، فهو المسؤول عنهما، يبذل وسعه في الإحسان إليهما وبرهما، فيجوز أن يخصه الأب أو الأم بعطية لبره دون بقية الأولاد، بشرط أن لا تجحف هذه العطية بالورثة. يقول الحق تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ففي الآية عدة توجيهات للأولاد الذكور والإناث. الأول: عظم الله حق الوالدين حيث قرن حقه تبارك وتعالى بحقهما، فحكم بالعبادة وبالإحسان للوالدين. الثاني: أمر بالإحسان لهما، ويدخل فيه كل إحسان من قول وفعل. الثالث: أشار إلى حال الكبر، حال العجز، فخصها لمزيد حاجتهما فيه إلى الرعاية والعناية، وإلا برهما واجب مطلقا. الرابع: نهى عن التأفف والتبرم منهما. قال مجاهد رحمه الله تعالى: فلا تقل لهما أف فيما تميط عنهما من الأذى الخلاء والبول، كما كان لا يقولانه فيما كان يميطان عنك من الخلاء والبول. فإذا نهي عن التأفف فما هو أشد منه ينهى عنه من باب أولى، ومن ذلك نهرهما. الخامس: أمر بتحسين الكلام حين مخاطبتهما بالقول الكريم الذي يفرحهما. إخوتي الأبناء، الأبناء مهما بذلوا في البر فلن يبلغوا مكافأة الأبوين على ما سلف منهما، فلا يقع في نفس الواحد منا أنه بذل أكثر مما يجب. فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى أنه شهد ابن عمر ورجل يمني يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. فمن أعظم أسباب دخول الجنة البر بالأبوين، لا سيما حال الكبر، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. فلنستثمر هذه الفرصة حال وجودهما، لأن المشاهد أن المفرطين يندمون بعد وفاة أبويهم ولا ساعة من دمي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. حديث صحيح جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فإجلال الكبير واحترامه من العبادات التي نتقرب بها إلى الله، لكننا نغفل عن هذا الحق في بعض الأحيان، نغفل عن هذا الحق حينما نتقدم بالمشي وبالكلام بين يدي الكبير، نغفل عن هذا الحق حينما يصطف الكبير في انتظار طبيب أو غيره، يصطف مع غيره من الشباب الأقوياء، نغفل عن هذا الحق حينما نكون جلوسا على مقاعد والكبير واقف لم يجد له مقعدا، لم يجد له مقعدا أو مكانا يجلس فيه. نغفل عن هذا الحق حينما يقود الكبير سيارته وقد ضعف فنريد منه قيادة الشاب، فيؤثر ويقدم الكبير في الأمور الدنيوية، وقد أثنى الله على الأنصار بذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن ما يتعلق بالطاعات فالأمر بخلاف ذلك، فلا نؤثر الكبار بالصف الأول ولا بميمنة الصف ولا بالدخول المسجد ولا بغير ذلك من العبادات، فالعبادات مبناها على المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. العبادات مبناها على المشاحة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يتهموا عليه لاتهموا. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك، وإنما يحمد الإيثار بحبوض النفوس وأمور الدنيا دون القرب، والله أعلم. انتهى كلامه. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الكبار أنه يتخذ مكانا فاضلا في المسجد يبادر إليه، وإذا تأخر لسبب ووجد أحدا سبقه لهذا المكان ظهر منه ما يدل على لوم من جلس في المكان الذي اعتاده، وهذا خطأ. فالمكان لمن سبق، وبذلك أيضا يتبين لنا خطأ حجز مكان فاضل في المسجد سجادة أو بغيرها.